هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى لقاء فلسطين اليوم. محور هذا البرنامج صيحة الفجر، إخضاع العدو وتثبيت معادلة الردع. في هذا اللقاء أيها الأحبة نتوقف بداية مع تناول اهتمامات الصحافة، صحافة الاحتلال، وبالتالي سننتقل وإياكم إلى ضيف لقائنا لهذا اليوم، وهو الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الدجني، وسنواصل مع حضراتكم تقديم هذا البرنامج بالانتقال إلى فقرة مع الأسرى والوقفة عند تحرك الأسرى المقطوعة رواتبهم، وكذلك ننتقل في فقرة نداء القدس إلى مصادرة الاحتلال لأراضي قرية حزمة شرق القدس. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. أهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. بداية نكون مع فقرة صحافة العدو التي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال، فإلى الزميلة عليا صالح.
صحافة العدو. مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على التصعيد الأخير على قطاع غزة وتداعياته على مستوى الكيان، وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: هأرتس غلاف غزة، معريف لم تنتهي المعركة، مستمعينا الكرام نبدأ مع صحيفة هأرتس التي تناولت التصعيد الأخير على القطاع بهذا الصدد. ذكرت الصحيفة: في الأيام الأخيرة وقع مواطن إسرائيل في فخ عبثي، أدركوا أن غزة تحولت إلى غلاف لإسرائيل لا أقل من تحول إسرائيل إلى غلاف للقطاع. وأضافت الصحيفة: ليس فقط كثيرون من المواطنين اضطروا إلى التوقف عن الدراسة والعمل وخافوا من الإصابة بالصواريخ، هم أيضا تخوفوا من مشاركة حماس في المواجهة مع الجهاد الإسلامي ومن تحول المواجهة إلى حرب شاملة بين غزة وإسرائيل. وأردفت هأرتس: الخطر لا يزال قائما، يوجد بين إسرائيل وقطاع غزة توازن ردع هش، وأي خرق له يمكن أن يتطور إلى حرب مستمرة وغير مجدية. وتبعت الصحيفة: أثبت الشباك والجيش فعلا قدرة مدهشة لتحديد مكان أبو العطاء وزوجته واغتياله في عملية وصفت بالجراحية، لكن الثمن الاقتصادي والمعنوي المرتفع لها يفوق كثيرا مسألة الجيش الجدوى من الاغتيالات المركزة، وختمت هآرتس بالقول: من الواضح منذ عقود أن اغتيال زعماء وقادة في تنظيمات فلسطينية ليس قادرا على تغيير قدرة التنظيمات على إلحاق الأذى بإسرائيل أو تغيير سياستها، فهذه الخلايا ليست مرتبطة بقائد واحد، مع اغتياله تتفكك الخلية. ومن صحيفة هآرتس إلى صحيفة معاريف، والتي تناولت بدورها التصعيد الأخير على القطاع، وقالت الصحيفة بهذا الصدد: على الرغم من اغتيال أكثر من قيادي في حركة الجهاد الإسلامي منذ فجر الثلاثاء، إلا أن قائد سرايا القدس بهاء أبو العطاء كان شوكة في حنجرة إسرائيل، لأنه كان يهدد أمن إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن ينسى كيف أفسد أبو العطاء لحظاته خلال الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات الماضية بأسابيع، حيث انطلقت صافرات الإنذار وهو على المنصة. وبحسب معاريف، فإن ما أفسد لحظات الفرحة بالنسبة للإسرائيليين هو عدم قدرة الاستخبارات الإسرائيلية على تصفية شريك أبو العطاء في سوريا أكرم العجوري، الذي حاولت اغتياله بالتزامن مع اغتيال أبو العطاء لكنه نجا. وختمت معاريف بالقول: الجهاد الإسلامي لن تعود للهدوء في قطاع غزة، وستنتقم لقادتها لأنها عادة ما توفي بوعدها بالانتقام. مستمعينا الكرام، إلى هنا ونأتي إلى ختام فقرة صحافة العدو. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
نعم، شكر الجزيل للزميلة علياء صالح لتناولها أهم أبرزته صحافة الاحتلال من مقالات. تحية لكم طيبة مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم إلى برنامج فلسطين اليوم. محور البرنامج: صيحة الفجر، إخطاء العدو وتثبيت معادلة الرعية. إليكم بعض المحاور التي نسعى لمناقشتها في هذا اللقاء. لماذا لجأ قادة الكيان وأجهزته الأمنية للإعلان عن تحقيق إنجازات بعد التصعيد الأخير على القطاع؟ ما الذي يعنيه اتجاه إعلان الاحتلال ومحللوه للإعلان عن إخفاقات وعدم حسم المعركة مع القطاع؟ وهل حسمت الفصائل الفلسطينية مسألة معادلة الردع مع العدو؟ وما الذي ينتظره القطاع في ظل التهدئة الهشة؟ صيحة الفجر، إخضاع العدو وتثبيت معادلة الردع، موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطينية. حياكم الله مستمعينا الأحباء. طرح رضوخ الاحتلال للمقاومة وعودته خالي الوفاض من أي مكاسب على صعيد معادلات الصراع، طرح علامات استفهام حول حقيقة ما أعلن عنه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من أهداف حققها خلال جولة التصعيد الأخيرة. من ناحيته أسهب إعلام الاحتلال في نتائج التصعيد الأخير على القطاع، حيث توقف محللون الصهاينة عند قدرة حركة الجهاد الإسلامي على مواجهة دولة تصنف نفسها بالأقوى في المنطقة. ورسمت الأوساط الصهيونية صورة قاتمة لنتائج الجولة الأخيرة في المعارك مع قطاع غزة. قراءة تخبط كيان الاحتلال إثر التصعيد الأخير على القطاع جراء تصدي المقاومة تأتيكم في سياق تقرير الزميل فؤاد سلامة.
انتهت جولة المواجهات الأخيرة دون أن يحسمها الاحتلال لصالحه، وما هو ما يعد انتصارا لحركة الجهاد الإسلامي، حيث استطاع جناحها العسكري سرايا القدس أن يشل نصف الدولة العبرية ويوقف حركة الاقتصاد والمنشآت العامة، ويجمد حركة مليوني إسرائيلي لتبلغ خسائره في يومين 700 مليون دولار، بجانب التكاليف اليومية للقبة الحديدية وحركة جيش الاحتلال التي بلغت 30 مليون دولار يوميا، فيما هجر معظم المستوطنين في غلاف غزة مستوطناتهم إلى مناطق أكثر أمنا. التطور الأبرز أن الجهاد الإسلامي أوقف دولة واحدة على رجل واحدة بمفرده وأدار المعركة بذكاء، فيما توجه نتنياهو إلى الوسطاء لوقفها، وهو ما تم بعد قبوله للشروط التي أعلنها أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، الذي نقلت عنه القناة 12 أن التهدئة لا تعني وقفا لإطلاق النار.
التهدئة التي نتحدث عنها هي بالعادة مؤقتة ولا تعني أننا نقبل بوقف إطلاق النار المطلق. سرايا القدس سجلت حضور، وخلال العام الماضي كان أكثر من 13 مرة كان في اشتباكات، كانت سرايا القدس هي العمود الفقري لهذه الاشتباكات.
لم تحل كل الألغاز حتى الآن، فأسرار المعركة لم يكشف عنها، والتعتيم الذي فرضه الإعلام الإسرائيلي عن نتائج سقوط الصواريخ ينبئ بحقيقة إخفاء الخسائر في المنشآت العسكرية والاقتصادية، فيما الأوساط الأمنية الإسرائيلية تبحث عن أسباب عدم استخدام الجهاد الإسلامي للصواريخ بعيدة المدى بشكل كبير رغم امتلاكه لها.
عم الزميل فؤاد سلامة، نشكره بجزيل الشكر. لماذا لجأ قادة الكيان وأجهزته الأمنية للإعلان عن تحقيق إنجازات بعد التصعيد الأخير على القطاع؟ ما الذي يعنيه اتجاه إعلام الاحتلال ومحللوه للإعلان عن إخفاقات وعدم حسم المعركة مع القطاع؟ وهل حسمت الفصائل الفلسطينية مسألة معادلة الردع مع العدو، وما الذي ينتظره القطاع في ظل التهدئة الهشة؟ نعم أيها الأكارم، حيال تداعيات التصعيد الأخير على كيان الاحتلال جراء تصدي قوى المقاومة للعدوان، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عبر الهاتف الأستاذ الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني. تحية طيبة لك أستاذ حسام، أهلا وسهلا ومرحبا.
مساء الخير لك ولكل المستمعين.
بارك الله فيك أستاذ حسام. في ظل التصعيد الأخير على القطاع، هناك تلويح عن تحقيق أهداف من قبل قادة الاحتلال وأجهزته الأمنية، ما برأيكم وما هي قراءتكم لهذا النوع من التلويح عن تحقيق بعض أهداف من قبل الاحتلال؟
يعني أولى هذه الأهداف هو هدف شخصي ذاتي متعلق بمنيامين نتنياهو، وهو تسيير الحساب وتصفيه الحساب مع بهاء ابو العطا الذي تم اغتياله في قطاع غزه القائد في سرايا القدس. حيث أن نتنياهو يتهم الأخير بأنه يقف خلف إطلاق صاروخين على الحدود إبان الدعاية الانتخابية التي جرت في منطقة الحدود في مستوطنة الحدود خلال الأشهر أو الأسابيع الماضية، والتي هرب نتنياهو أمام الكاميرات وعلى الهواء مباشرة، وهذا بالتأكيد ساهم في تآكل فرص فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الإسرائيلية. الهدف الثاني هو رغبة بنيامين نتنياهو بأن يدفع في تشكيل حكومة وحدة وطنية. فكان قرار العدوان على أبو العطا بمثابة إدراك من نتنياهو أن هذا العدوان قد يفجر حربا في غزة، وبذلك يكون ملحا على الأركان المعارضة في إسرائيل.
نعم.
وتحديدا جانس رئيس أزرق أبيض وليبرمان بأن يدخلوا في حكومة وحدة وطنية، وبذلك يحقق نتنياهو هدفين. الأول هو متعلق بهروبه من قضايا الفساد. الثاني هو أن يصبح ملك ملوك إسرائيل بأي تفوقه عن بن غوريون الذي حكم إسرائيل لمدة 14 عاما. نتنياهو الآن 13 عاما، بحاجة إلى عام لكي يصبح ويتوج ملك ملوك إسرائيل.
نعم.
وهذا البعد الشخصي يعبر عنه نتنياهو بشكل مستمر أنه يتمنى ذلك، وبذلك سيعمل على أن يحصل على ذلك. وهذا لن يكون إلا من خلال عسكر أو حرب على غزة. هذه هي الأهداف. الهدف الثالث هو ردع أو تحسين صورة إسرائيل والجيش الإسرائيلي بعد قدرة المقاومة الفلسطينية في أكثر من جولة تصعيدية في إلغام الاحتلال على طلب والاستهزاء مع من الوسطاء لأن يتدخلوا باتجاه أن يكون هناك هدنة وتهدئة، رغم أن إسرائيل لم تلتزم بهذه التهدئة وتديرها وفق لمصالحها الأمنية.
أحسنتم. لكن أستاذ حسام، يعني بالرغم مما أعلنه قادة الاحتلال عن تحقيق إنجازات في المعركة الأخيرة، لكن وسائل إعلامه وبعض محلليه اتجهوا إلى أن المعركة الأخيرة لم تحسم وضع القطاع، يعني أن هناك نجد تناقضا في قراءة المشهد الأخير على مستوى القطاع. ماذا في الدلالات بحسب قراءتك أستاذ؟
يعني مسألة حسم الموضوع في غزة لا أحد يستطيع أن يحسم. حروب الحسم لم تعد موجودة في هذا الزمن، يعني أي بمعنى نحن نتعاطى مع حروب الجيل الرابع والخامس، وبذلك لا يمكن أن نتحدث عن الحسم المطلق. ولكن كل طرف يحاول أن يحقق أهداف. نتنياهو لديه مجموعة من الأهداف يحاول أن يحققها، حقق جزء منها، يحاول أن يوظف التهدئة الأخيرة بأنه انتصر، ويوظف أنه قتل 30 مقاتلا من سرايا القدس. هذا يحاول أن يستفيد منه لأنه هناك احتمالات كبيرة أنه يفشل في تحقيق هدف تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذا يعني أن إسرائيل مقبلة على حكومة على دولة انتخابية جديدة، هذا الأكثر ترجيحا في حال جرت نتنياهو من خلال هذه الجولة يريد أن يستفيد. المقاومة أيضا هي الأخرى بحاجة إلى تقييم هذه المعركة. المقاومة أبلت بلاء حسنة، كان هناك بعض التباين في وجهات النظر، ولكن هذا التباين يجب أن يحسم في سياق حوار كامل وشامل، في إطار أن يكون هناك يعني توافق حول شكل المرحلة.
نعم أستاذ حسام، يعني بعد هذه المعركة هل برأيك يعني باتت المعادلة على المستوى الفلسطيني، يعني كل قطرة دم تعني ضرب مراكز المدن في الأراضي المحتلة؟
هذا هو المهم. أي أن غزة رسمت يعني نموذجا مختلفا عن كل المحيط.
نعم.
غزة من خلال تجاوزها على ضرب تل أبيب أصبح قرار تل أبيب بيد شخص في الميدان وليس بقرار سياسي وربما متعلق بمعطيات الأمور.
نعم.
هذه بالتأكيد ستربك حسابات نتنياهو. إسرائيل الآن مطروع على طاولتها، كيف تعاطف إسرائيل مع سرايا القدس وحدها في الميدان وبعض الأحزاب الصغيرة، كيف لو دخلت كتائب القسام المعترض.
نعم.
كيف ستتعاطف مع هذه الصواريخ، هذه الأسئلة المطروحة. قوة المقاومة بالتأكيد تلجم الاحتلال، تخيل لو كمان تحركت بعض الجبهات الأخرى، كيف ستتعاطى إسرائيل مع أكثر من جبهة، لا سيما لو تحرك رد من سوريا أو من لبنان، كيف سيكون المشهد، كيف لو انتفضت الضفة الغربية، هذه الأسئلة التي تطرحها إسرائيل. ولكن حتى اللحظة هناك ثقة من نتنياهو بأن لا أحد سيتحرك سوى غزة، وبذلك يحاول أن يلعب على هذا الوطن للاستفادة منه. ولكن قادم الأسابيع والشهور بالتأكيد يجب أن يكون هناك تقييم، ويجب أن تعمل الفصائل على توحيد الجبهات حتى لا تتفرد إسرائيل لا بدمشق ولا ببيروت ولا بغزة ولا بالقدس ولا بالضفة. هذا هو الأصل أن يكون حتى تكون جبهة
أستاذ، ما الذي ينتظره كيان الاحتلال من تداعيات بعد التصعيد الأخير، خاصة وأن الساحة السياسية هناك غير هادئة، وكذلك الخارطة الحزبية تعيش حالة من التخبط من أجل تشكيل الحكومة الجديدة أو الذهاب إلى انتخابات ثالثة؟ ما هي التداعيات التي ينتظرها الكيان على أرضية التصعيد الأخير على القطاع؟
الآن الكيان يراقب بشكل كبير هل حقق نتنياهو صورة الردع التي يتمناها كل مواطن إسرائيلي ويبحث عنه في ظل اختلالها في الآونة الأخيرة؟ إن كانت الإجابة نعم، سيستفيد نتنياهو من هذه المواجهة، ولو جرت، وحتى نقيس هذه الاستفادة ننتظر إن جرت جولة ثالثة كم سيحصل نتنياهو. الأفضل من الجولتين الأولى والثانية، كوننا نتحدث عن جولات انتخابية لا يفصل بينهما بضع شهور، نتيجة عدم قدرة أي من الأحزاب تشكيل أغلبية حكومة وحدة وطنية أو حكومة لوحده. النسب التي يحصل عليها كل حزب لا تؤهله بأن يحصل بأن يشكل منفردا هذه الحكومة، وهذه معضلة في النظام السياسي الإسرائيلي. لذلك ننتظر، لا يستطيع أحد أن يقول أن هذه الجولة تخدم نتنياهو أم تضر نتنياهو. الأصل أن يكون هناك حراك قانوني قضائي لتجريم إسرائيل. أعتقد لو نجح الفلسطينيون، وأتمنى ذلك، وهناك حراك على الأرض ومعهم العرب والمسلمين وكل أحرار العالم وكل من يحترم القانون الدولي الإنساني في مقاضاة إسرائيل، لا سيما في جريمتها التي اعترفت إسرائيل أنها بالخطأ وقتل فيها عائلة كاملة سحبت من السجل المدني، عائلة أبو سواسكا في مدينة دير البلح. هذا بالتأكيد من الممكن أن يلقي ظلاله على بنيامين نتنياهو، لكن حتى اللحظة لا نستطيع أن نحسم الجدل هل سيستفيد نتنياهو من هذه الجولة. المؤشرات تقول نعم، ولكن حتى اللحظة نتائج المعركة لم ينتهي، وغبارها لم ينتهي. صباح اليوم قد تقى صاروخ على بئر السبع، وهناك مباراة دولية في بئر السبع بين إسرائيل ومنتخب أوروبي، وبذلك كل هذه التداعيات تلقى يعني تضع، وقادم الأيام ماذا سيحصل؟ هذه أسئلة مهمة. ليلة كتابة قصام تتبث فيديو حول عملية الباص في أي إبان حد السيف. إذا هناك برضو يعني توجه من الفصائل الفلسطينية لضرب نتنياهو وإفشاله بشكل أو بآخر.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا للكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام دجني. شكرا جزيلا لك أستاذ. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم التالي 00989-1-54-89-950. ساعة القدس تشير إلى 8:59 وأنتم برفقتي لقاء فلسطين اليوم، وقد توقفنا عند موضوع صيحة الفجر إخطاء العدو وتثبيت معادلة الردعة. كنا قد توقفنا بإزاء هذا الموضوع مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسام الدجني. أما الآن مستمعينا الأحبة، دعونا لننتقل ونواصل بتقديم فقرة هذا البرنامج عن تحرك الأسرى المقطوعة رواتبهم، فننتقل بهذا السؤال إلى الزميلة ندى فاضلي وفقرة مع الأسرى.
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. اعتصم عشرات الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم والذين تصرف لهم أنصاف رواتب أمام مقر هيئة الأسرى والمحررين بغزة للمطالبة بضرورة صرف رواتبهم الكاملة. هذا الاعتصام سبقه وقفة أخرى أمام مقر الصليب الأحمر من أجل تسليط الضوء على معاناة الأسرى الذين باتوا يعانون الأمرين نتيجة سياسة التقليصات وقطع الرواتب. ويواجه نحو 1400 أسير محرر إجراءات السلطة لقطع مخصصاتهم المالية إلى جانب آلاف آخرين من الجرحى وعوائل الشهداء. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
نص الراتب ما بيكفيش،
نص الراتب ما بيكفيش.
22 شهرا ولا يزال الأسرى المحررون يعانون الأمرين على وقع قيام السلطة بقطع مخصصاتهم المالية أو تقليصها إلى النصف. هنا اعتصم العشرة منهم أمام مقر هيئة الأسرى والمحررين من أجل المطالبة بإعادة رواتب بعضهم المقطوعة أو إعادة نسبة الصرف كما كانت قبل عامين.
اليوم احنا معتصمين هنا بطرق محترمة وبنناشد الحكومة بطريقة محترمة. احنا بضل أمامنا نصعد ونحط خيمة ونضرب عن الأكل احنا وولادنا كمان، وكمان كل واحد يجيب أولاده لأنه وضعنا صار سيء جدا. صرنا متثورين في الشوارع، وين نروح؟ لمين نروح؟
راتبي وقفوه من شهر واحد.
هذه واحدة من قدام الأسرى ناضلت ودافعت عن فلسطين، لكنها تجازى اليوم بالمس براتبها المقر من قبل منظمة التحرير لتترك ما بين خياري الفقر والعوز أو سؤال الناس. وهذا أيضا أسير محرر كان محكوما بالمؤبد، خرج لتسكن الحسرة قلبه على ما آلت إليه أوضاعهم.
يعني أنا ست كبيرة ويوقف راتبي، أنا بدي أعيش حياة كريمة، يعني بدي أمد إيدي لمين يعني؟ وأهلي ظروفهم سيئة، كل الناس ظروفهم سيئة، فيش أحد بده يعطيني. وين السلطة؟
أنا بسمع سيادة الرئيس ورئيس الحكومة محمد شتية بيقول وقال أكثر من مرة لو بضل عندي قرش واحد حصرفه للأسرة. هذا الكلام ما بتطبقش عندنا، طبق على الضفة عندنا ما طبقش للأسف الشديد.
نحو 1400 أسير محرر من قطاع غزة طالتهم عقوبات السلطة إما بالقطع الكلي أو الجزئي. هذا الواقع المر عبر عنه مجمل الأسرى في اعتصامهم الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، مطالبين تارة ومناشدين تارة أخرى بضرورة العمل على إعادة صرف رواتب الأسرى كاملة إلى جانب مخصصات الشهداء والجرحى.
هذه حقوق إنا ونحن لا نأخذ منا من أحد، ومطلوب أن مساواتنا مع أخوتنا ورفاقنا بالضفة الغربية أنه المقطوع رواتبهم كلهم يرجع رواتبهم، واللي بأخذوا 50% من 21 شهر لغاية الآن وهم يأخذوا 50%، وأخوتنا ورفاقنا بالضفة الغربية يأخذون 100%، وهذا لا يرضى به القانون ولا الأخلاق الوطني ولا العمل الوطني.
فحفظ كرامة هؤلاء المناضلين واجب وطني وأخلاقي يجب أن يتجسد في أسرع وقت ممكن، لكون ما يجري بحقهم يترك ندوبا كبيرة على جسد القضية الفلسطينية.
نشكر الزميل مراد نصر. وحول حراك الأسرى المقطوعة رواتبهم أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الوكيل المساعد في هيئة شؤون الأسرى والمحررين بسام المجدلاوي. نستمع معنا.
سيد بسام، لماذا حتى الآن قضية الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم لم تحل؟ أين المشكلة بالتحديد؟ هل هي الأزمة المالية كما تقول السلطة أو الخلاف السياسي هو ما أثر بشكل مباشر وعائلة الأسير هي التي تدفع الثمن؟ تفضل.
أولا لتصحيح المعلومة، المحررين والذين اعتصموا كانوا يطالبون بصرف رواتبهم كاملة أسرا بالمحررين من المحافظات الشمالية.
نعم.
موضوع قطع الرواتب ليس الجهة التي قطعت هذه هي هيئة شؤون الأسرى والمحررين، هناك جهات مختصة وراء هذا القطع وسبب الخلاف السياسي الموجود في الساحة الفلسطينية. نحن موقفنا يعني واضح بأننا نرفض إدخال هؤلاء الأسرى والأسرى المحررين في السجال السياسي، ولكن هذا من أحد استحقاقات الانقسام الجاري والانقسام البغيض في قطاع غزة، والذي أثر سلبا على مجريات الأمور والقضايا المتعلقة بالأسرى والمحررين.
نعم.
وبالتالي يعني مع صرف كامل رواتب الأسرى والجرحى، وكما قالها السيد الرئيس بأننا سنصرف وسنستمر في صرف المساعدات وصرف الرواتب للأسرى والمحررين وذوي الشهداء، وبالتالي نأمل بأن يحل هذا الخلاف السياسي وينتهي كل أثار الانقسام البغيض والذي أثر سلبا على قضية الرواتب وجعل جزء من الأسرى والأسرى المحاررين لا يتقون رواتب بهذا السبب.
سيد بسام، ولكن رغم هذه التصريحات التي تتحدث عن حقوق الأسرى المحاررين وعوائل الأسرى، حتى الآن ما زال قطع الرواتب ونصف الراتب مستمر. إلى أي مدى برأيكم ستستمر هذه الأزمة ومتى ستنتهي؟
هناك تحرك جاري، هناك مطالبة مستمرة بإنهاء هذه المشكلة، وأقول ثالثا بأن الخلاف السياسي أثر سلبا على هذه القضية. وهناك أيضا يعني تصريحات من بعض قادة التنظيمات الفلسطينية يؤثر ويوتر تلك الحالة الغير طبيعية الموجودة في قطاع غزة. نأمل تهيئ الأجواء حتى نتخلص من كل هذه الآثار السلبية والتي أثرت على الأسرى وعلى رواتبهم وعلى كذلك المحررين.
نعم.
نحن من جهتنا في المحافظات الجنوبية نطالب ونتابع عن كثب مع الجهات الاختصاص سواء في الهيئة أو وزارة المالية بإعادة صرف هذه الرواتب وصرف رواتب كاملة للأسرى المحررين أسرا بالمحررين من المحافظات الجنوبية. نأمل أن تنهي كافة المشاكل بأسرع وقت، لأن هؤلاء الأسرى والمحررين هم من دفعوا الضريبة الأكبر في القضية الفلسطينية، وما زالوا يعني في السجون يدافعون عن حقهم الفلسطيني.
بسام المجدلاوي، وكيل مساعد في هيئة شؤون الأسرى، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الوكيل المساعد في هيئة شؤون الأسرى والمحررين بسام المجدلوي، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
الشكر موصول للزملاء مراد نصر، الأخت نادا فاضلي، مع الشكر الموصول للوكيل المساعد في هيئة شؤون الأسرى بسام المجدلاوي.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
حياكم الله مستمعينا الأحبة، وأهلا بكم إلى لقاء فلسطين اليوم. ماذا عن مصادرة الاحتلال أراضي قرية حزمة شرق القدس؟ بهذا السؤال ننتقل إلى الزميلة شيماء غراوي والفقرة التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، أصدر الاحتلال الصهيوني قراراً يقضي بوضع اليد على 700 دونم من أراضي قرية حزمة شرق القدس المحتلة، ويأتي هذا القرار ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني وتعزيز الاستيطان. إلى التفاصيل في تقرير محسن ريماوي.
إلى الشمال الشرقي من مدينة القدس المحتلة وعلى تلة تشرف على قلب المدينة المقدسة والأغوار الفلسطينية، تتربع بلدة حزمة المنهكة من سياسات الاحتلال. إذ أخطر الاحتلال مؤخرا سكان البلدة بوضع اليد على 700 دونم من أراضيهم لاستخدامها لأغراض عسكرية وأمنية، الأمر الذي يسهل استخدامها مستقبلا لأغراض استيطانية.
السياسة الإسرائيلية والنهج الإسرائيلي بات واضحا: حصار، قضم، هضم، ثم في النهاية يفكرون في أن نترك الأرض. هذه هي السياسة باختصار. فبالتالي ما تم وضع اليد عليه يعني خلق جدار استيطاني يحيط بالقرية من جهاتها الأربع.
11,000 دونم هي مساحة بلدة حزمة قبل أن يصادر الاحتلال آلاف الدونمات منها لاستخدامها في مستوطنات تحيط بالبلدة وشوارع استيطانية وأراض ذهبت داخل الجدار الفاصل بعيدا عن أصحابها. ويسمح الاحتلال اليوم بالبناء فقط داخل 900 دونم، وهي ما تبقى للفلسطينيين من أرضهم.
تصعيد للهجمة الاستيطانية لتفريغ الوجود الفلسطيني في أكبر مساحات من الأراضي فارغة بدون سكان، هذه سياسة عدوانية إجرامية. فشلت إسرائيل في تهجيرنا ولكن تريد أن تؤبد الاستعمار وتحبسنا في كنتونات.
خطر الاستيطان والمستوطنين يزداد في كل يوم، إذ باتت مصادرة الأرض واقتحام المستوطنين للقرى وإعاثة الفساد فيها أمرا لا يواجه بقوة رادعة في ظل تنسيق أمني فعال.
انهض انهض يا أيها العربي، قدسنا الأبية تئن بالجراح. انهض اليوم فعزنا الكفاح، أخبر الأقصى سيأتي الصباح. قدسنا الأبية تئن بالجراح يا أيها العربي.
نشكر الزميل محسن ريماوي. ولتسليط الضوء أكثر على ما يجري في مدينة القدس من تكثيف للاستيطان وتصاعد في وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع الباحث في شؤون القدس والاستيطان محمد دياب أبو صالح، نستمع معا.
أستاذ أبو صالح، يعني واضح هناك تصاعد في وتيرة الاستيطان في القدس، وكثف الاحتلال من سياسة مصادرة الأراضي، وآخر ذلك ما تم الإعلان عنه في قرية حزمة شرق المدينة المقدسة. ما الهدف من هذا التصعيد الأخير؟
الهدف من ذلك هو أحد ركائز أو إحدى ركائز الكيان أو الوجود الإسرائيلي في فلسطين، ومن أبرز هذه الركائز تأسيس دولة إسرائيل والاستيلاء على القدس وبناء الهيكل لا قدر الله واستيعاب العدد الهائل من اليهود العالم لزجهم داخل هذا الكيان الذي تخطط له إسرائيل. هذا بالدرجة الأولى. وعلى الجانب الآخر تصفية الوجود الفلسطيني الذي أفرغ من أمرين: الأمر الأول ألا وهو الوضع الحالي الذي تعيشه أو يعيشه هذا الشعب من واقع سيء، ثم الوضع الآخر ألا وهو التآمر الدولي والانهيار العربي والتخاذل العربي والإسلامي أيضا عن نصرة قضية القدس وفلسطين.
طيب سيد أبو صالح، لو سألنا هنا عن مخطط الاحتلال بعد عملية مصادرة الأراضي ووضع اليد الصهيونية عليها، ماذا بعد ذلك؟ ما الذي يخطط له الاحتلال؟
نعم، لو تساءلنا السؤال جوابه موجود ولكنه علاجه مفقود. جوابه موجود وعلاجه مفقود، لأننا كما هو معلوم أن الواقع الذي يعيش الشعب الفلسطيني في هذه الأيام تحديدا لم يمر عليه أسوأ من هذا الواقع عبر ظروف وعبر عصور متتالية. نعم. تنهب الأرض وتقطع الأوصال وتستولى على الشعب وتطرد السكان وهجر الأهلون وتغير الجغرافيا وتطور كل الأمور لصالح الكيان الإسرائيلي، وعلى الجانب الآخر انهيار التام على الجانب الفلسطيني الذي أصبح لا يستطيع أن يمر في الشوارع الرئيسية إلا تحت حراب الاحتلال الإسرائيلي.
طيب ماذا بيد الفلسطينيين لمجابهة هذه السياسة وهذه المخططات؟
حتى نكون منصفين، يجب علينا أن نعمر ونستثمر وأن نستغل أرضنا وأن نبني فيها وأن نستصلحها من ناحية زراعية وأن لا ننجرف في العمل في إسرائيل وترك أراضينا عرضة لليهود. لكن هنا العيش يعني صعب جدا والحياة أصبحت أكثر صعوبة، ولا يستطيع الإنسان أن يملأ فراغه بهذه الأيام إلا بالعمل وتحضير قوته اليومي. وأخذ الناس العديد من الأشخاص أخذوا بترك أراضيهم ولا يقدروا ماذا سيكون وستكون النتيجة لهذه الأراضي التي أصبحت الآن لقمة سائغة في فم الاحتلال والاستيطان الصهيوني.
إذن أستاذ أبو صالح، ما المطلوب محليا عربيا وكذلك دوليا أيضا لدعم صمود الفلسطينيين والتصدي لهذه الهجمة الصهيونية الشرسة؟
والله يا أخي إنه شيء من المبكي والمحزن والمؤسف والمضحك في آن واحد. والله لا دوليا ولا عربيا ولا دوليا ولا محليا أيضا يستطيع أن يقف أمام هذه الهجم الإسرائيلي الشرسي. فأصبحنا الآن لقمة سائغة أمام هذا العدو المتغطرس الذي لا الذي لم يجد له لا رابع ولا وازع في وضع يده على كل شيء من مقدرات هذا الشعب.
الأستاذ محمد ذياب أبو صالح، الباحث في شؤون القدس والاستيطان، شكرا جزيلا لكم.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع الباحث في شؤون القدس والاستيطان محمد ذياب أبو صالح، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم، نشكر الزملاء محسن رموي وشيماء غروي ومحمد عبد الله معد فقرة نداء القدس، مع الشكر للخبير في شؤون القدس والاستيطان الأستاذ محمد ذياب أبو صالح. أيها الإخوة والأخوات، بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، وقد حمل عنوان صيحة الفجر، إخضاع العدو وتثبيت معادلة الردع. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.